رسول الهدى، حديث شامل حول سيرة النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مع تحليل لأبرز الأحداث والمواقف التي رافقتها. يعده ويقدمه فضيلة الشيخ علي دعموش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الرسول المسدد، المحمود الأحمد، المصطفى الأمجد، حبيب إله العالمين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن النبي صلى الله عليه وآله بدأ مرحلة إظهار النبوة والإعلان عن الدعوة بخطوتين. الخطوة الأولى اقتصرت على دعوة الأقربين من عشيرته وقومه إلى الإسلام، وأما الخطوة الثانية فقد كانت على نطاق واسع، حيث أعلن النبي عن دعوته ونبوته أمام الرأي العام، ودعا عامة الناس إلى الدخول في الإسلام. وقد تحدثنا عن الخطوة الأولى وهي إنذار العشيرة في الحلقة الماضية، ونتحدث هنا عن الخطوة الثانية وهي الدعوة العامة وردود الفعل الأولية عليها. فقد ذكر المؤرخون أنه بعد أن أنذر النبي عشيرته، وبعد أن انتشر أمر نبوته في وسط مكة، ولم يعد أمرها خافيا على أحد من سكانها، بدأت قريش تتعرض لشخص النبي بالاستهزاء والسخرية وأنواع التهم، وتقول عنه إنه ساحر ومجنون وما شاكل ذلك. وفي هذا الجو أنزل الله على رسوله قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر. وكانت هذه الآية تمثل الأمر الإلهي للنبي بالإعلان عن الدعوة أمام جميع الناس بشكل صريح وواضح مهما كانت النتائج، فامتثل النبي أمر الله وأظهر دعوته أمام الرأي العام، ودعا الناس جميعا إلى الإسلام. وقد جاء في بعض النصوص أنه لما نزلت هذه الآية صعد النبي على الصفا بالقرب من الكعبة المشرفة، ونادى قريشا وسائر قبائل مكة، فأقبلوا إليه من كل ناحية يتزاحمون لسماع كلامه. فلما اجتمعوا له قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا في سفح هذا الجبل قد طلعت عليكم، أكنتم مصدقية؟ فقالوا بصوت واحد: نعم، أنت عندنا غير متهم، وما جربنا عليك كذبا قط. فقال: إني نذير لكم من عذاب شديد، إن الله أمرني أن أنذركم من عقابه، وإني لا أملك لكم من الدنيا منفعة ولا من الآخرة نصيبا إلا أن تقولوا لا إله إلا الله. فنهض أبو لهب وصاحبه: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعت الناس؟ ثم تفرق الناس عن النبي وانصرفوا لشؤونهم. ويبدو أن ردود فعل قريش الأولية على هذه الخطوة العلنية اقتصرت على مواجهة النبي بالتكذيب والسخرية والاستخفاف. فقد ورد في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: اكتتم رسول الله صلى الله عليه وآله بمكة سنين لا يظهر أمره، ثم أمره الله أن يصدع بما يؤمر، فأظهر رسول الله دعوته وجعل يعرض نفسه على قبائل العرب، فكان إذا أتاهم قالوا له: كذاب، امض عنا. والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو حول هذا الموقف السلبي لقريش من دعوة النبي، فما هو السر في استكبار قريش وعنادها وتكذيبها لرسول الله، مع أنها كانت تعتبره الصادق الأمين ولم تعهد منه كذبا أو انحرافا أو خطأ قبل النبوة؟ والجواب أن تكذيب قريش للنبي يعود إلى عدة أسباب. السبب الأول هو حسدهم لرسول الله، فقد عارض رسول الله من عارضه من وجوه قريش بسبب حسدهم له، فقد كان بعض زعمائهم يتمنى لو كان هو نبي هذه الأمة وصاحب هذه المنزلة بدل محمد بن عبد الله. فقد قال المفسرون عند الحديث حول قوله تعالى في سورة الزخرف الآية 31 حكاية عن قول المشركين، وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال المفسرون: إن الوليد بن المغيرة وهو أحد زعماء المشركين في مكة قال: أينزل على محمد وأترك أنا وأنا كبير قريش وسيدها، ويترك سيد ثقيف عمرو بن عمير في الطائف، ونحن عظيماء القريتين أي مكة والطائف؟ وروي أيضا أن هذا الرجل نفسه قال للنبي ذات يوم مستنكرا: والله لو كانت النبوة حقا لكنت أولى بها منك، لأنني أكبر منك سنا وأكثر منك مالا. وكذلك كان أمية بن أبي الصلت يقول مثل هذا الكلام لرسول الله، وقد كان يتمنى هو أيضا هذا المقام الإلهي العظيم، وكذلك أبو جهل وغيره. إن هذا المنطق يكشف عن أن هؤلاء إنما تمردوا على رسول الله وكذبوه حسدا من عند أنفسهم، والحسد بالذات هو الذي كان يمنعهم من اتباعه والتصديق برسالته. والسبب الثاني هو معارضة الدعوة لشهواتهم وامتيازاتهم وأوضاعهم اللا إنسانية واللا أخلاقية. فالمعروف أن المشركين كانوا أصحاب لهو وفسق ومجون، وقد أمضوا سنوات عديدة على هذا النحو دون أن يقيدهم شيء، وقد وجدوا في دعوة النبي أنها تخالف عاداتهم وسوف تقيدهم، وكان ترك تلك العادات التي تنسجم مع أهوائهم ورغباتهم يحتاج إلى تضحية وجهد ليسوا مستعدين لهما. كما أن المعروف أن المشركين كانوا يستغلون الفقراء والعبيد والضعفاء في مكة وفي غيرها في مصالحهم، فجاء النبي وبدأ يبث في هؤلاء الفقراء روحا جديدة، وبدأ يؤكد لهم مفهوم كرامة الإنسان وحريته، ويشجعهم على وجوب تحررهم من سيطرة أولئك الطغاة والمستكبرين. لقد أدرك أولئك المستكبرون من خلال ما عرفوه من طبيعة رسالة النبي وأهدافها أنهم سوف لن يتمكنوا في ظلها من الاحتفاظ بامتيازاتهم، لأن النبي كان يؤكد أن الناس كلهم سواسية أمام العدالة وفي مقاييس الحكم والقضاء، وسوف لن يتمكنوا أيضا في ظل هذا الدين الجديد الذي جاء ليتمم مكارم الأخلاق من الاستمرار في ممارساتهم اللا أخلاقية واللا إنسانية التي كانوا يحرصون عليها ويتمسكون بها. لذلك رفضوا الدعوة ووقفوا في وجهها وحاولوا باستمرار القضاء على الإسلام. والسبب الثالث الذي جعلهم يكذبون برسالة النبي أنهم كانوا يخافون من القبائل العربية المشركة من أن تطردهم من أرضهم إذا ما هم آمنوا بدعوة النبي ورفضوا الأوثان والأصنام. فقد قال الحارث بن نوفل أحد وجوه قريش لرسول الله صلى الله عليه وآله: إننا نعرف أن ما تقوله حق، لكن الذي يمنعنا من اتباعك والإيمان بك خوفنا من هجوم العرب علينا ليطردونا من أرضنا، ولا طاقة لنا على ردهم. وقد أنزل الله في ذلك قوله تعالى حكاية عنهم: وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. فأجاب الله على قولهم: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا؟ أي أن الله الذي مكنكم طيلة هذه السنوات في هذه الأرض وجعلها حرما تهفو إليه القلوب ويؤتى إليه بالثمرات من مختلف نقاط العالم، هو قادر على أن يحفظكم من هجوم الجاهليين والوثنيين بعد إيمانكم وإسلامكم، فلا تبرروا عدم قبولكم للإسلام بخوفكم من هجوم العرب عليكم وطردكم من أرضكم. وهكذا فإن خوف قريش من العرب الوثنيين كان أحد الأسباب التي جعلتهم يعرضون عن النبي ودعوته ورسالته. هذه هي أهم الأسباب التي جعلت قريشا تكذب رسول الله وترفض رسالته، ولكن برغم كل المحاولات فقد استمر النبي صلى الله عليه وآله في طريقه يدعو إلى الله ويعرض مبادئ رسالته، ولا يبالي بما يسمع ويرى من التحدي والتكذيب، وبقي يكرر الدعوة تلو الدعوة للأفراد والجماعات من دون يأس ولا شك فيما وعده الله به من النصر في نهاية المطاف. وقد كانت تعاليم النبي ومبادئه تنتشر بين المكيين وغيرهم برغم محاولات التكذيب، وبفعل ثبات النبي واستمراره في السعي نحو أهدافه. وكانت الأيام الأولى من إعلان الدعوة العامة تشهد دخول أشخاص جدد في الإسلام، وقد أسلم خلال تلك الفترة جماعة من العرب والموالي، منهم أبو ذر الغفاري وعمار بن ياسر وأبواه وبلال الحبشي وغيرهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
رسول الهدى.